الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب سجود السهو. قوله باب سجود السهو، السجود تقدم تعريفه غير مرة، وذكرنا أنه الانحطاط إلى الأرض وهوي المصلي إلى الأرض على صفة مخصوصة، وهي التي سبق بيانها عند ذكر الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي بين فيه ما ينبغي أن يسجد عليه المصلي. وقوله باب سجود السهو، السجود في الصلاة منه ما يكون داخلها ومنه ما يكون خارجها، ثم السجود نفسه منه ما هو فرض لازم ومنه ما هو سنة غير لازمة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. والسجود نظرا لاختلافه وتعدد أحواله من حيث حكم الشرع عليه، لما كان بهذه المثابة، أعني أن السجود منهما هو داخل الصلاة ومنهما هو خارج عنها. وقد تقرر في اللغة العربية أن اللفظ إذا كان نكرة فإنه يفيد العموم، فلما قال باب السجود احتمل ذلك أن يكون السجود اللازم وهو سجود الصلاة وما في حكمها، أعني سجود السهو، واحتمل أن يكون غيره من السجود الذي لا يلزم الإنسان، قيده المصنف رحمه الله بقوله سجود السهو. والسهو مأخوذ من قولهم سهى الرجل يسهو سهوا، فهو ساهٍ إذا أصابته الغفلة عن الشيء، فالساهي هو الذي يغفل عن الشيء فيعجب عن إدراكه وعن علمه. والفرق بين الساهي والناسي أن الناسي إذا ذكرته تذكر، والساهي إذا ذكرته لم يتذكر. فإذا كان الإنسان قد سبقه العلم بالشيء ثم غاب ذلك الشيء عن علمه فهو ناس، وأما إذا كان ذلك الشيء بمثابة الغائب عنه مطلقا أوصف بكونه ساهيا. والسهو يقع في الصلاة، فقوله رحمه الله باب سجود السهو أي المتعلق بالصلاة. والسؤال: ما مناسبة باب سجود السهو للأبواب التي تقدمت عليه؟ والجواب أن المصنف رحمه الله ذكر قبل باب سجود السهو باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتبعه بباب القراءة في الصلاة، ثم بباب سجود السهو. فلما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبينها وذكر الصفة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاته، ناسب أن يذكر بعد ذلك ما يترتب عن سهو الإنسان، لأنه لما وصف الصلاة يحتمل أن الإنسان ينسى شيئا من تلك الصفة، فقد ينسى قولا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينسى فعلا من أفعاله التي سبق بيانها في الصفة، فيرد السؤال: ما موقف الشرع من ذلك النسيان وذلك السهو؟ فناسب أن يذكر هذا الباب، وهذا من كمال تشريع الله عز وجل، أن الإنسان بشر يعتريه ما يعتري البشر من النسيان والسهو والغلط، فيحتمل إذا أراد أن يصلي يحتمل أنه لا يؤدي الصلاة أن ينقص من الصلاة ما هو منها أو يزيد شيئا في أعدادها أو شيئا في أركانها، مثل أن يصلي ويسهو عن ركعة من صلاته أو يصلي فينسى جزءا من الركعة كركوعه أو سجوده أو جلوسه بين السجدتين، وقد ينسى ذكرا قوليا كقراءة الفاتحة أو التسبيح في الركوع أو التسميع بعد الرفع من الركوع أو التشهد ونحو ذلك من الأذكار القولية، فالاحتمال وارد. فإنه فلما كان هذا الاحتمال واردا، أي أن الإنسان قد ينقص من صلاته، فإنه من كمال التشريع أن يضع المشرع حكما للناس والساهي يجبر به نقصان صلاته ويجبر به كسر صلاته ويتم به نقصانها. فشرع الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبفعله عليه الصلاة والسلام جبر النقصان في الصلاة، وذلك بهذا النوع الخاص من السجود. فالسجدتان تعتبر جبرا للنقص إذا كان ذلك النقص من الواجبات، أما إذا كان النقص من الأركان فإنه ينبغي الفعل. مثال ذلك لو رجل صلى أو امرأة صلت فنسيت ركعة من صلاتها ثم تذكرت في آخر الصلاة أو بعد سلامها من صلاتها، فإن السجود لا يجبر ذلك النقص، بل الواجب عليها أن تقوم فتتم صلاتها كما في الحديث الذي معنا. وإنما المراد بالجبر أن يكون المنسي واجبا. مثال ذلك إنسان ينسى ذكرا قوليا ليس بركن من أركان الصلاة، كقول سمع الله لمن حمده إذا كان منفردا أو إماما فرفع رأسه من الركوع دون أن يقول سمع الله لمن حمده، أو رفع رأسه من الركوع وراء الإمام فسهى عن قوله ربنا ولك الحمد، فهذا ترك لواجب. فإذا ترك المنفرد أو الإمام أو ترك الإمام واجبا من واجبات الصلاة فإنه يشرع له أن يسجد لذلك الواجب سجود السهو، وهذا كما قلنا من رحمة الله تبارك وتعالى، إذ لم يوجب على المكلف أن يرجع إلى الركن، وإنما أمره أن يسجد هاتين السجدتين اللتين هما سجدة السهو لكي يكون ذلك جبرانا لنقصه. هذا كله في حالة النقص. وأما حالة الزيادة فكأن يصلي رجل فيزيد ركنا في الصلاة، أن يزيد في الصلاة شيئا منها، أما لو زاد شيئا أجنبيا عنها كأن يفعل فعلا ليس من أفعال الصلاة فإن صلاته باطلة، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله وبيانه في الأفعال التي توجب بطلان الصلاة من المصلي إذا فعلها. فالشرط عند العلماء رحمهم الله في الزيادة أن تكون من غير جنس الصلاة، وبناء على ذلك فإنه يشرع له إذا زاد شيئا من جنس الصلاة كأن يكرر الفاتحة ساهيا أو يزيد ذكرا فيه، كأن يكرر قوله سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده، أو يقول ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد، أو يزيد فعلا، على خلاف في الأقوال إذا زيدت هل يشرع لها سجود السهو أو لا يشرع لها. فالمقصود أن الزيادة تأتي على هذه الأحوال فإذا وقع من المصلين نقصان في الصلاة فإننا ننظر فيه، فإن كان ذلك النقصان ركنا من أركان الصلاة طالبناه بأن يأتي بذلك الركن بشرطين، وهما أن يكون في موضع أن لا يكون قد خرج عن الصلاة، قد خرج من المسجد الذي صلى فيه، وذلك بشرطين: أحدهما أن لا يكون قد خرج من المسجد الذي صلى فيه، والشرط الثاني أن لا يكون قد جاء بصلاة بين النقصان وبين جبر ذلك النقصان، كأن يسهو عن ركعة في صلاة العشاء ثم يأتي براتبة العشاء ثم يتذكر بعد الراتبة، على تفصيل سيأتي إن شاء الله بيانه في الحديث الذي معنا. أما دليل اشتراط أن لا يكون قد خرج من المسجد فسيأتي إن شاء الله توضيحه، ولكن نشير إليه اختصارا، وهو أنه ثبت في حديث أبي هريرة هذا الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين، وكانت الصلاة إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، وكلتا الصلاتين كما هو معلوم ومعروف تعتبر صلاة رباعية، فوقع النقص من النبي صلى الله عليه وسلم لعدد الصلاة بغض النظر عن كونها ظهرا أو كونها عصرا، فلما وقع النقص منه قام له ذو اليدين فذكره، فراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى استبين، وأخبره الصحابة رضوان الله عليهم عن قد صدق ذو اليدين، فلما ثبتت الزيادة النقص عنده عليه الصلاة والسلام كان قد قام من المصلى أي من الموضع الذي صلى فيه واتكأ على الجذع، فانتقل عن موضع الصلاة وتحول عن القبلة وتكلم، ثم رجع إلى موضعه فأتم صلاته، فلما انتقل من موضع الصلاة أعني موضع صلاته بالناس وجلس بجوار ذلك الجذع أو تلك الخشبة أصبح في حكم من هو في داخل المسجد، فأخذ العلماء من هذا دليلا أن من أنقص من صلاته جاز له أن يتمها ما دام داخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأنف الصلاة ولم يعتذر تحوله عن موضع الصلاة موجبا لانتقاض الصلاة الأولى، بل بنى عليه الصلاة والسلام على صلاته، فدل هذا دلالة واضحة على أن المصلي إذا نقصت صلاته وهو في المسجد شرع له أن يعود وأن يتم الركن الناقص، كأن يصلي الصبح ركعة واحدة ولو تحول من المسجد، ولو تحول إلى مكان آخر في داخل المسجد ثم تذكر بعد ذلك، فإنه يتحول إلى القبلة من ساعته ثم يكبر ويتم ثم يستقبل القبلة فيتم صلاته كما سيأتي إن شاء الله تفصيله وبيانه. أما اشتراط كونه لا يصلي صلاة أخرى بين النقص والزيادة، فلأنه إذا أدخل صلاة غريبة على الصلاة الأولى فقد علمنا أنه أدخل صلاة على غير الصفة الشرعية، فإما أن نبطل الأولى وإما أن نبطل الثانية، لأننا لا نعرف في الشرع صلاتين متداخلتين بنيتين مختلفتين إلا ما استثني من شرط التداخل، وبناء على ذلك فإننا إما أن نبطل الأولى أو نبطل الثانية، فإن أبطلنا الأولى كان ذلك أقوى، لأن الصلاة الأولى وقعت ناقصة على غير الصفة المعتبرة شرعا في الصلوات، ف فلما وقعت الصلاة الأولى على غير الصفة وكانت ناقصة ووقعت الصلاة الثانية كاملة على الصفة الشرعية قوي أن نقول إن صلاته الثانية صحيحة وصلاته الأولى باطلة كما سيأتي إن شاء الله بيانه. فالمقصود أن سجود السهو يشرع في هذه الأمور سجود السهو يعتبره العلماء أحد أنواع السجود، فالسجود منهما هو فرض لازم كسجود المصلي في صلاته وهو ركن من أركان الصلاة كما تقدم معنا غير مرة، وهناك سجود مندوب ومستحب غير واجب ولا مطلوب على الحتم وهو سجود التلاوة وسجود الشكر، على خلاف بين العلماء رحمهم الله في مشروعية سجود الشكر، وإن كان الصحيح أنه معتبر شرعا وأنه سنة ولا حرج على المكلف في فعله. سجود السهو مشروعيته ثابتة بالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 12 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على مشروعية سجود السهو سواء كان سجودا قبليا أو سجودا بعديا. وأما صفته فقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على أمور فيه، أجمعوا على أن المصلي يكبر له، فإذا أراد أن يسجد للسهو قال الله أكبر، وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سهى في صلاته وكبر لسجوده قال أبو هريرة ثم كبر ثم سجد. وقال عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه فكبر ثم سجد. فهذا يدل دلالة واضحة على لزوم التكبير وأنه مشروع لسجود السهو. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا التكبير، هل يعتبر كتكبيرة الإحرام التكبيرة الأولى من تكبيرات سجود السهو، هل هي تكبيرة تحريم أو ليست بتكبيرة تحريم أي تكبيرة انتقال ملتصقة بالصلاة الأولى؟ وجهان للعلماء رحمهم الله. وفائدة هذا الخلاف من ناحية نية هذا التكبير، فعلى القول بكونه تحريما وجبت النية ولزمت. وأما الأمر الثاني فهو استقبال القبلة، فلا يصح سجود السهو لغير القبلة، وهذا هو الأصل في السجود، لأن السجود لله تبارك وتعالى، وقد وضع الله عز وجل قبلة مخصوصة للساجد وهي الكعبة المشرفة، فلا يجوز للإنسان أن يسجد لغير القبلة. وقد ذهب بعض العلماء إلى استثناء سجود الشكر واستثناء سجود التلاوة، لكنه مذهب ضعيف مبني على الاجتهاد المخالف لمعهود الشرع. إذ الأصل عند أهل العلم رحمهم الله أنه إذا عهد من الشرع شيئا أنه ينبغي للمكلف إذا اجتهد أن يكون قريبا من معهود الشرع، أما أن يجتهد على خلاف معهود الشرع فإن ذلك لا يعتبر قويا من ناحية النظر. فالقول بلزوم استقبال القبلة في كل سجود قول صحيح موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لعلمنا جميعا أن السجود عبادة كالصلوات، وقد أجمع العلماء رحمهم الله أنه من سجد لغير الله عز وجل فإنه يعتبر كافرا والعياذ بالله إذا قصد بذلك التعبد له. نسأل الله السلامة والعافية. إذن فالسجود عبادة عظيمة وقد وردت على صفة مخصوصة وهيئة مخصوصة، وهذه الهيئة والصفة المخصوصة ما حفظنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صرفها لغير القبلة إلا في أحوال الرخص، كالصلاة على الدابة في السفر، وكحال المسايفة التي أجمع العلماء على استثنائها. وأما ما عدا ذلك فينبغي أن يبقى على الأصل العام من إبقاء السجود للقبلة، وما سميت القبلة قبلة إلا لاستقبال المتعبد لله عز وجل إياها في صلاته وفي ركوعه وفي سجوده. فالمقصود أنه لا يصح سجود السهو لغير القبلة، وأنه يجب على المكلف أن يسجد للقبلة. وأما الأمر الثالث فإذا سجد المصلي فإنه يسن له ذكر الله في سجود السهو، وقد ذهب بعض المعاصرين إلى القول بأنه لو سجد ولم يذكر الله في سجوده لا عتب عليه ولا حرج، وهو قول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وقوله سجودكم نكرة، والقاعدة عند العلماء أن النكرة تعم، فنقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا في كل سجود أن نسبح باسم ربنا الأعلى، وليس عندنا دليل يخص سجودا دون سجود، فنبقى على هذا العموم، ونطالب كل ساجد لله عز وجل بعموم هذا النص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسبح في سجوده. أما أن يسجد ويسكت عن ذكر الله عز وجل فإن ذلك مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يخلو سجوده من تعظيم الله عز وجل وتسبيحه وتمجيده والثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله. فالقول بإسقاط الذكر اجتهاد في مقابل عموم النص لا عبرة به، والمنبغي البقاء على عموم النص. ثم يرفع الساجد من سجدته الأولى ويجلس بين السجدتين، إذ لا بد من الفصل بينهما، وهذا أيضا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله على أن سجود السهو سجدتان يفصل بينهما بجلوس، كالجلسة التي بين السجدتين في الصلاة المفروضة، ثم يعود إلى سجوده ثانية، ثم يرفع من سجوده الثاني. والسؤال إذا رفع من السجود هل يقرأ التشهد بعد الرفع من السجود أو لا يقرأه؟ ثم إذا قلنا بقراءته أو بعدم قراءته بعد رفعه فهل يسلم أو يقوم مباشرة دون سلام؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله سلفا وخلفا في هذه المسألة، وذلك على ستة أقوال. القول الأول إنه يتشهد ويسلم، وهو قول طائفة من السلف. والقول الثاني إنه القول الأول إنه يتشهد ويسلم، وهو قول طائفة من السلف ومنهم أصحاب الحديث. القول الثاني إنه لا يتشهد ولا يسلم، وإنما يقوم مباشرة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية فإنه يعتبر خارجا من صلاته. وبهذا قال أنس بن مالك والحسن البصري رحمهم الله قال به أنس بن مالك رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والحسن البصري من التابعين يقولان إذا سجد الإنسان السجدة الثانية ورفع منها فإنه قد خرج من صلاته، لكن يستثنى من ذلك إذا سجد في داخل الصلاة كأن يسجد قبل السلام سلم لمكان فرضية السلام يقول ويعتبر عندهم راجعا إلى أصل الصلاة. القول الثالث إنه يتشهد ولا يسلم. وبهذا القول قال الحكم بن عيينة وكذلك حماد بن أبي سليمان من فقهاء التابعين وإبراهيم النخعي، وهو مذهب الحنفية رحمة الله على الجميع. يقولون إن المصلي إذا سلم ثم سجد سجدتي السهو فإنه يتشهد مرة ثانية ولا يلزمه أن يسلم. القول الرابع يسلم ولا يتشهد، وهذا القول قال به محمد بن سيرين من فقهاء التابعين وقال به فقهاء الشافعية رحمة الله عليهم أجمعين على أصح الأقوال في مذهبهم. القول يقول أصحاب هذا القول إن من سلم من صلاته ثم سجد للسهو فإنه بعد رفعه من سجود السهو فإنه يسلم مباشرة ولا يلزمه أن يتشهد. القول الخامس إنه يخير، إن شاء تشهد وإن شاء لم يتشهد وإن شاء سلم وإن شاء لم يسلم. وبهذا القول قال بعض فقهاء السلف رحمهم الله ومنهم عطاء بن أبي رباح مفتي مكة رحمة الله عليه وتلميذ عبد الله بن عباس يقول رحمه الله إن المصلي مخير، إن شاء تشهد وإن شاء لم يتشهد وإن شاء سلم من سجدته السهو وإن شاء لم يسلم وانصرف مباشرة لا عتب عليه ولا حرج. القول السادس والأخير هو القول بالتفصيل إن كان سجوده داخل الصلاة أو كان خارجا عنها، فإن كان خارجا عن الصلاة فإنه في هذه الحالة يتشهد ثم يسلم، وإن كان داخل الصلاة فإنه يسلم مباشرة ولا يتشهد. وهذا القول هو قول الإمام أحمد رحمه الله. فتحصل في هذه المسألة ستة أقوال، فمنهم من يقول بلزومهما، ومنهم من يقول بعدم اللزوم، ومنهم من يقول بلزوم أحدهما دون الآخر، فهذه أربعة أقوال، ومنهم من يقول بالتخيير، ومنهم من يقول بالتفصيل، فهذه ستة أقوال في هذه المسألة. فالذين قالوا بوجوب التشهد والسلام احتجوا بحديث الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام أنه تشهد ثم سلم بعد سجدتي السهو، وهذا الحديث اختلف في إسناده، فمن العلماء من حسنه وهو الإمام الترمذي رحمه الله حيث قال في جامعه هذا حديث حسن غريب، فحكم بحسنه. ومن العلماء من تعقبه وقال إنه لا يثبت، والقول بالجرح في هذه الحالة مقدم، القول بالطعن في الحديث مقدم على تحسينه كما هو معلوم ومقرر في علم المصطلح لوجود زيادة العلم بالقادحة التي توجب رد الحديث. وكذلك احتجوا بحديث ابن حبان وهو لم يخلو أيضا من ضعف، ولذلك قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله في الإشراف قال وفي ثبوت التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر، أي أن الضعف فيه قوي، وشهوته عن النبي صلى الله عليه وسلم محل نظر، وأما تسليمه عليه الصلاة والسلام فذلك ثابت محفوظ عنه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة. فالقول بالتفريق بين التسليم والتشهد وهو مذهب الشافعية رحمة الله عليهم أقوى من غيره من الأقوال. وأما المالكية فإنهم يوافقون الحنابلة في القول الأخير، فيرون التفصيل في المسألة على ما سبق في مذهب الحنابلة، وبناء على ذلك فإن أصح الأقوال في هذه المسألة أن المصلي إذا سهى في صلاته أنه يسجد سجدتي السهو ولا يلزمه أن يتشهد، وإنما يسلم مباشرة. وهنا مسألة فقهية تعتبر من المسائل المشهورة مندرجة تحت مسألة معروفة عند العلماء رحمهم الله، وهي إذا صلى الذي يرى وجوب التشهد وراء إمام لا يرى وجوب التشهد في سجدتي السهو، فما الحكم؟ هل يسلم مباشرة فيتابع الإمام أو يتأخر لتشهده؟ هذه المسألة تعرف عند الفقهاء والعلماء رحمهم الله بمسألة الاقتداء بالمخالف في الفروع، مسألة الائتمام بمن يخالف في الفروع كمسألتنا هذه. والذي عليه المحققون من العلماء رحمهم الله أن من اعتقد وجوب أمر ما من أمور الصلاة فصلى وراء إمام لا يرى وجوبه أنه تلزمه المتابعة لذلك الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولهذه المسألة نظائر، منها إذا صلى الشافعي وراء غيره ممن لا يرى وجوب البسملة وقد تقدمت، ومنها إذا صلى الشافعي صلاة الفجر وراء إمام لا يقنت في صلاته وهو يرى وجوب القنوت ولزومه، فهل يشرع له أن يقنت أو يترك القنوت لمكان المتابعة؟ فالذي عليه المحققون في المذاهب الأربعة من الحنفية الإمام ابن عابدين في حاشيته، ومن الشافعية الإمام النووي رحمه الله في روضته، وفي المجموع في غير موضع، وكذلك أيضا من المالكية قرره القاضي عياض رحمه الله، وكذلك من الحنابلة الإمام الموفق بن قدامة، كلهم قرروا أن الخلاف في الفروع واسع. إذا صلى الإنسان وراء من يخالفه في المذهب أو يخالفه في الحكم، لأن الإمام يتعبد الله عز وجل بدليل شرعي، فحكمه معتبر من الناحية الشرعية وفعله معتبر من الناحية الشرعية، والمصلي يصلي وراءه ويترك. وقد عهدنا من الشرع أن الشرع قد يسقط الواجب بل قد يسقط الركن لمكان المتابعة، كما في قراءة الفاتحة في من أدرك الإمام راكعا فإنه يجب عليه أن يكبر ويركع مباشرة، وتسقط عنه قراءة الفاتحة لمكان المتابعة للإمام، فلا غضاضة أن يقال بسقوط ما هو أدون من الركن وهو الواجبات، كما هنا في التشهد، وما في حكمه هذا إذا قلنا بلزومه. فهذه هي محصل ما يقال في مسألة الترك للواجب وراء المخالف في الفروع. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. الحديث، حديث الباب حديث طويل وفي ما لا يقل عن 30 مسألة. ما رأيكم؟ الأفضل نأخره إلى المجلس القادم ولا نسهر الليلة؟ ها؟ والله إذن إن شاء الله نأخره. إذن نمكنكم من الأسئلة، والذي عندهم سؤال يكتم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بعض الأسئلة. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، شخص صلى وأخطأ فقد يستوجب السجود قبل السلام، وأخطأ في نفس الصلاة فقد يستوجب السجود بعد السلام، فما لا يفعل؟ هل يسجد قبل أو بعد السلام؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسوله المصطفى، أما بعد، هذه المسألة تعرف عند العلماء رحمه الله بمسألة اجتماع الزيادة والنقصان. إذا اجتمعت الزيادة والنقصان في صلاة فهل تسجد قبل السلام تغليبا للنقص لكونه متصلا بالصلاة، أو تسجد بعد السلام بناء على أن الزيادة متمحضة ومنفصلة، أو تجمع بين السجودين فتسجد قبل السلام وتسجد بعد السلام؟ وهذه المسألة إنما تشكل أكثر على مذهب من يقول بالتفصيل، فيرى الزيادة بعد السلام والنقص قبل السلام. وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها، لأنها متعلقة بحديث ذي اليدين، وكذلك الحديث الذي معه. سنذكر إن شاء الله أقوال العلماء في محل سجود السهو والمسائل المتفرعة على الأقوال، ونذكر إن شاء الله مذاهب العلماء في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
هذا أخ يقول: يا شيخ، اللي أحبك في الله، ما الفرق بين الركن والواجب، ومتى يكون سجود السهو في كلا الحالتين؟
أما بالنسبة للركن والواجب، الفرق بين الركن والواجب: أولا، الركن يعود إلى حقيقة الشيء، ومعناه أن الشيء يتوقف وجوده على الركن. وأما الواجب فإنه لا يعود إلى حقيقة الشيء، فقد يكون من ذات الشيء وقد يكون منفصلا عن ذات الشيء. مثال ذلك: إذا وصفت إنسانا بكونه مصليا، فإن ركن الصلاة في القيام، وركنها في الركوع، وركنها في الرفع، وركنها في السجود، وركنها في الرفع، فكل هذه الأشياء، أعني الأفعال، تعتبر أركانا، بحيث لو تركها فجلس فلم يركع ولم يرفع ولم يسجد ولم يرفع، لم تقل إنه مصليا، فأصبحت الأركان عائدة إلى ذات الشيء، كما يقول العلماء، وبعبارة مختصرة يقولها الأصوليون: الركن ما توقفت عليه ماهية الشيء وحقيقته. ومثال ذلك بالمحسوسات: البيت فإنه يقوم على أربعة أركان، لو أن واحدا من هذه الأركان فقط فإن البيت لا يقوم. فكذلك الركن في العبادات، فمثلا لو أن إنسانا حج ولم يقف بعرفة لم يصدق عليه كونه حاجا، ولو حج ولم يطف لم يصدق عليه كونه حاجا. وهكذا إذا اعتمر، لو اعتمر ولم يطف بالبيت وسعى واقتصر على السعي بين الصفا والمروة والإحرام لم يصدق عليه كونه حاجا. إذن فالركن يعود إلى حقيقة الشيء وماهيته. وأما بالنسبة للواجبات فإنها تتم الأركان. مثال ذلك: التسبيح في الركوع، لو أنك رأيت إنسانا يصلي فركع أمامك ثم رفع من الركوع لقلت هذا مصل، فقال لك إني لم أقرأ أو لم أذكر في ركوعي، فإنك تستطيع أن تحكم عليه بكونه مصليا دون العلم بالواجب. فدل هذا على أن الواجب دون الركن، والسبب الذي جعل العلماء يفرقون فيقولون أركان ويقولون واجبات سبب شرعي مبني على النصوص الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أشياء في الصلاة فجعل تركها لا يوجب البطلان في حال السهو، واعتبر ترك أشياء في الصلاة يوجب بطلانها، فقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فعلمنا أن الفاتحة ركن في الصلاة، فمن صلى ولم يقرأ الفاتحة قلنا له إن الركن الشرعي وهو قراءة الفاتحة لم يتحقق فصلاتك باطلة. وأما إذا كان وكذلك ترك عليه الصلاة والسلام من الصلاة شيئا كتركه التشهد الأول، قام عليه الصلاة والسلام بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية ثم لم يرجع، فسبح له الصحابة فأشار إليهم أن قوموا، فترك الجلوس بين فترك عليه الصلاة والسلام التشهد الأول فعلمنا، ثم سجد قبل سلامه. فعلمنا أن هناك من الأمور ما يوجب تركه قضاؤه، وهناك من الأمور ما يوجب تركه عدم قضائه والاقتصار على السهو، ففرقنا بين أفعال الصلاة بذلك. وتوضيح ذلك أكثر أن حديث ذي اليدين الذي معنا ترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين من الصلاة، فلما ذكره ذو اليدين رجع فأتمهما، ولو كانت الركعتان بمنزلة الواجبات لسجد كما سجد في تشهده الأول.